أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. إذن وصل الكلام إلى هل يجوز شهادة مطلق المسلم حتى وإن لم يكن عادلا في الطلاق أو لا؟ تحدثنا بمبحث الأمس عن مفهوم العدالة ومن هو العادل، وخالف في ما تقدم البعض من الفقهاء حيث ذهبوا إلى جواز شهادة مطلق المسلم وإن لم يكن عادلا، تمسكا بكل من رواية عبد الله بن المغيرة ورواية البيزنطي رحمه الله. أما في رواية البيزنطي فيقول الشاهد في الرواية طويلة كذا: سألت أبا الحسن عن سلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاق. قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه: فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله. قلت: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد ومرأتين؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه. قلت: هذا الشاهد في الرواية التي تمسك بها البعض على شهادة على صحة أن يكون الشاهد مسلما وإن لم يكن مؤمنا بالمعنى الخاص ولا عادلا. قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال عليه السلام: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. فإذا المناط والمعيار في هذه الرواية هو صحة شهادة مطلق من ولد على الفطرة على الإسلام وشهادة التوحيد والنبوة وعرف بالخير، ففهموا منها جواز شهادة مطلق المسلم. وأيضا رواية عبد الله بن المغير قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال عليه السلام: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. أيضا فهموا منها شهادة مطلق المسلم وأنه يكتفى بالإسلام وإن لم يكن بالمعنى الخاص للمؤمن أو العادل. وعليه هؤلاء القوم، هؤلاء الفقهاء عليه على ذلك يعتبرون شهادة العادل بالمعنى الخاص مستحبة وليست واجبة، يعني لا يجب أن يكون الشاهدين عدلين، بل يكفي أن يكون مسلم، وإذا كان عادل مستحب. زين، أجبنا فيما تقدم عن حديث ابن المغيرة بأن هذا الفهم الذي فهمه البعض غير تام، بل قد يقال بأن ليس له أي وجه. ليش؟ وذلك لأن الإمام عليه السلام في مقام تفسيره لمعنى العدالة وأنها عبارة عن حسن الظاهر، حيث أنه، بعضهم بيقول وحيث بتجي من بعدها بالكسر إنه، ولد على الفطرة وسلامة العقيدة وعرف بالصلاح والخير والفضيلة، ومن كان هذا شأنه فهو عادل، وشهادته نافذة لا ترد. بل يمكن أن يقال بأن الإمام عليه السلام بقوله هذا قد اشترط العدالة في الشاهد عندما اشترط معرفة حاله من الصلاح، لأنه الإمام عليه السلام اشترط أن يكون عرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفاسق أو الفاجر أو الفاسد أو من يجحد بالآية الكريمة أنه يجب بالمودة لأولي القربى، أو من يجحد بطاعة أولي الأمر من أئمة أهل البيت والعصمة والطهارة سلام الله عليهم، هؤلاء لا يعرفون بالصلاح ولا بالفضيلة ولا بالخير، وليسوا على الهدى، بل هم في ضلال مبين، بل هم ضلوا وأضلوا، أضل البعض منهم. أما خصوص الناصب فحاله أحد أمرين: إما كما ذهب إليه المشهور بأنه أنجس من الكافر، وأن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه، أو لا أقل بأنه فاسق، إن لم نقل بأنه كافر، لا أقل، وعليه لا سبيل للعمل بهذه الرواية، ومنه يعرف الجواب عن رواية البيزنط. هذا بالإضافة إلى أنه ورد بعض الروايات عن عدم قبول عبادة غير الإمام، غير العارف لحق أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. من جملتها رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، سندها ذهبي معتبر. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، يجهد ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله باغض. إلى أن قال: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور، واعلم يا محمد يعني محمد بن مسلم الراوي، أن أئمة الجور وأتباعه لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فإذا من مات على غير الولاية، أو من دان بدين ليس فيه ولاية أهل الطاعة ومن وجبت طاعته، فهو في ضلال وليس على خير، ولا يعرف بالصلاح كما أشار مولانا الرضا عليه السلام في روايته. وأيضا ممكن أن نستفيد من رواية زرار، وين هي أولها؟ في حديث قال عليه السلام: ذروة الأمر وسنام الأمر ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع ظهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. فإذن ليس من أهل الإيمان، وبالتالي ليس من أهل الصلاح والخير، كما أشار كل من رواية عبد الله بن المغيرة ورواية البيزنط. أيضا من جملة الروايات التي يستدل فيها على ذلك في حديث صحيح لولا سهل بن زياد، لا أقل من أنه معتبر كما هو منهجنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل، ما لم يسجد لآدم كما أمر الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله لهم. أيضا من جملة الروايات قال: من لا يعرف الله وما يعرف الإمام من أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. كمان هدي فينا نقول أنه هو على ضلال، فكيف يكون عرف منه الصلاح؟ وفي رواية صحيحة أبي حمزة الثمالي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، يعني في هذا البقاع، في هذه البقعة التي هي تعتبر أفضل البقاع، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. وأيضا في رواية ميسر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة وذاك حطيم أو حطيم إسماعيل، ووالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار وصام النهار حتى يجيئه الليل ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا، يعني حتى الشهادة، فكيف يمكن أن يكون شاهدا؟ وأيضا من جملة الروايات، نقتصر على هذه الرواية أخيرا، بقول مولانا أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وعمل صالحا الشاهد فيها أيضا في قوله مولانا الرضا عليه السلام: وعرف بالصلاح. فلا يعرف الصلاح من لم يكن صالحا كما في مضمون الآية. قال: ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى اهتدى؟ والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي. قال: قلت: إلى من جعلنا الله فداك؟ قال: إلينا أهل البيت. يعني يعرف الصلاح ويكون تائبا ويكون مؤمنا ويكون مهتديا وعمله صالح فيما لو عرف ولايتنا. إذا لم يعرف الولاية لا يكون صالح. فرواية مولانا الرضا التي يستدل بها البعض على كفاية مطلق المسلم تكون محمولة على خصوص من عرف بالصلاح من عرف ولاية أهل البيت. هذا اللي بدنا نقول. هذا بالإضافة. لاحظوا شيء ثاني مهم جدا، أن يمكن حمل هاتين الروايتين على التقية فتكون ساقطة عن اعتبار في مقام الاستدلال. شوفوا السائل بيقول له: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، صحيح طلاقه؟ تجوز شهادته؟ ما أجاب الإمام عن هذا، أجمل الجواب، راح لموضوع تاني يظهر أنه ناظر إلى التقية. قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه. ما أجابوا عن أنه إيه صحيح أو مو صحيح، ليش؟ واضح أنه تقي. جاب عن جواب ثاني، يعني هرب من السؤال إذا صح التعبير، وأعطى الضابط الكلية لمن تقبل شهادته. من هو الذي تقبل شهادته؟ شو الضابط في ذلك؟ مش مثل ما أنت عم تقول ناصبة، أنت فهم. من عرف بالصلاح بعد أن كان ولد على الفطرة، من هو الذي يعرف بالصلاح؟ هكذا ناصبي يعرف بالصلاح، ما هو أما كافر وأما فاسق على غير هدى. صار واضح؟ فإذا كما ذهب الشيخ صاحب الجواهر عليه الرحمة أنها ناظرة إلى التقية حيث قال صاحب الجواهر في جواهره جزء 32 صفحة 110 بقول: والظاهر من سياق الخبرين أنهما في مورد التقية. هو عبارته الدقيقة شوفوا بل هاي بالمضمون عبارة الشيخ صاحب الجواهر، أنا ما نقلتها عبارة الدقيقة. ها يقول صاحب الجواهر عبارة الدقيقة عن الجواهر بقول: يمكن حمل الروايتين بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوا يستعملونه. يعني الإمام هرب من السؤال وجاوب جواب مطاط، يعني قال تجاز شهادته إذا كان كذا وكذا، وما أجاب عن أنه الناصب تجوز شهادته أو لا تقية. هيك فهم منها صاحب الجواهر، وهذا الفهم دقيق جدا، ولذلك نقول بأنه لا بد من العدالة في شهادة الشاهد، والعادل هو كما في الروايات العديدة التي تقدمت من جملتها صحيحة عبد الله بن يعفور بما ورد عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين، رواية صحيحة ومعتبرة تقدم الكلام عنها مفصلا، والحمد لله رب العالمين.